بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أيها الأحباب، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا. وقبل كل كلام نبدأ بخير ما يبدأ به، بالقرآن الكريم والطالب علي محمد سعيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
أيها الأحباب، نكرر ترحيبنا مرة أخرى بإخواننا الذين وصلوا من جميع المراكز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد قولهم وفعلهم، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحباب، لا شك أن العالم كله بدون استثناء يعيش صحوة وعودة إلى دين الله تبارك وتعالى، بعد أن جرب مناهج كثيرة فعرف أنها كلها بعينها هي الشقاء، فبدأ يعود إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى المنبع الصافي. والجميع ثمرة من ثمرات هذه العودة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذه العودة وهذه الصحوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى من يوجهها الوجهة الصحيحة، وإلى من يقوم خطأها ويصلح عوجاجها. ولا شك أن أولئك هم علماء هذه الأمة ودعاتها، هم الذين بيدهم أن يصلحوا معوج من هذا الطريق وأن يقيموا هذه الطريقة إلى الله تبارك وتعالى. ومن أهم ما يواجه الشاب المسلم في هذه الحياة قضية أحيانا لا يستطيع أن يوفق بينها، وهي قضية أن يتوازن هذا الشاب المسلم في حياته بين ما يتطلب منه، فأحيانا يفقد التوازن في جانب دون جانب. ولذلك أحببنا أن يكون عنوان هذه المحاضرة هو التوازن في حياة الشاب المسلم، هذا عنوان المحاضرة. أما المحاضر فأنتم تعرفونه جميعا، وقد أنكره إذا عرفته، وهو الشيخ الفاضل عايض بن عبد الله القرني، نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجره على ما قدم ويقدم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياه بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وليبدأ مشكورا مأجورا، سدد الله قوله وفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامًا أزكى من المسك، وأنقى من ماء الغمام، وأبيض من الفجر، سلامًا ثابتًا ثبات مبادئكم، صادقًا صدق إيمانكم، راسخًا رسوخ معتقدكم. ما أسعدني هذه الليلة أن أجلس بين أيديكم. أشكر أخي وزميلي الشيخ عبد الله السهراني على مقدمته، وأشكركم على حضوركم. وسبب السعادة أمران: الأمر الأول أنني ألتقي أنا وإياكم هذه الليلة تحت النسب الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، نسب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنحن وإياكم نزاع من القبائل. التقينا لا على سبب ولا حسب ولا نسب، إلا نسب لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الذي أيدك بنصره وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أنا لما جلست ورأيت الجمع، إي والله تذكرت بعض الاجتماعات في مثل ليالي رمضان لكنها من نوع آخر. هناك شباب يجتمعون مثل ما تجتمعون، لكنهم يجتمعون على سهرات حمراء وموسيقى حالمة وبلوس وضياع. فقلت يا سبحان الله، كم بين الواديين والفريقين والحزبين. فعسى الله أن يجعلنا وإياكم ممن هدى وممن سلك بهم طريق الهدى، وهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، كما سمعتم عنوان المحاضرة: التوازن في حياة الشاب المسلم. نحن بحاجة إلى هذا الموضوع، نزن به أعمالنا وأقوالنا ونشاطنا. نحن بحاجة إلى أن يكون الشاب فقيها قبل أن يكون مندفعا لا عاطفة، أن يكون فقيها في دين الله عز وجل. وصحيح أنه في أول الطريق يحدث للإنسان شيء من الاندفاع والعاطفة أو عدم الاتزان أو تغليب جانب على جانب، وسوف أدور هذه الليلة معكم في مسائل منها الروحانية في حياة الشاب، جذوة القلب، توقد الروح أن يعيش هذا الدين، ومنها طلب العلم، طرقه، تحصيله ومحاذيره، ومنها الجرع على الفتية وتغليط أهل العلم والتشنيع بالزملاء والإخوة، ومنها التوازن وهو لب المحاضرة. كيف تزن بين العبادة النوافل قراءة القرآن، بين طلب العلم، بين أن تكون داعية، بين حضور المراكز الإسلامية، بين حقوق الوالدين، حقوق الأصدقاء، الحقوق العامة. ثم أتحدث لكم عن مسائل نعيشها كخوارم المروءة التي لا يسلم منها إلا الفطناء الأنباء وأخطاء في منهج طلب العلم، والالتزام الظاهر على حساب التزام الباطن، ومنها الآداب العامة التي يخل بها كثير من الناس. أيها الإخوة الفضلاء، الرسول عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه، وصحيح وجد في المنهج الأول في من يعتنق المنهج الأول الذي عاشه صلى الله عليه وسلم أخطاء من هؤلاء في أول الطريق، ونبه عليهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أما وجد شباب أرادوا أن يغلبوا جانب العبادة على جانب طلب العلم وعلى جانب التفكر والتأمل وعلى جانب الدعوة، بلى. أما وجد من يقول والله لا أصومن النهار لا أفطره ولا أقومن الليل لا أنامه، والثاني يقول لا أتزوج النساء، والثالث يقول لا آكل اللحم، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ استدعى المجموعة هذه التي أرادت أن تنظر مبدأ ومنهجا، لأنه هو المنظر وحده عليه الصلاة والسلام، هو المعصوم. ليس للإنسان أن يقترح بين يدي الله عز وجل ولا يدي رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليس لك أن تقترح أنت أو تأتي بشيء، إنما عليك أن تتوقف أمام الشرع. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن من رغب عن سنته فليس منه، أولا هو القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يصلي فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يحج عليه الصلاة والسلام فيقول خذوا عني مناسككم. إذن لا بد أن يتبع. وعند الدارقطني، وقال النووي رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا علم هذا فالواجب علينا أن نتقيد بالشرع، وتقيدنا بالشرع يجعلنا دائما نفكر في حركاتنا وسكناتنا هل توافق الشريعة أم لا. من المسائل التي نعيشها مثلا مسألة فقد الروحانية من القلوب، قلة البكاء والخشية. عندنا علم كثير وكلام وخطب، لكن ما هناك خشية لله إلا في القليل النادر، وهي من علامات الساعة عند كثير من أهل العلم أن ينزع الخشوع حتى لا ترى خاشعا. ولها أسباب، من أعظم أسبابها المعاصي، فإن الناس خاصة في الأزمان المتأخرة بعد انطماس نور النبوة وقلة العلماء والمربين يقعون في المعاصي، حتى أنك تفاجأ أن شابا ملتزما ويخبرك بأمره وثم يتحسر ويتأسف ويتقطع لبوادر بدرت منه. أولا لا نقول إن الناس معصومون، ثانيا ونقول لمن أخطأ تب إلى الله، ثالثا ولا نقرر الناس على خطائهم، نقول إذا أخطأت البشر يخطئ ولست بمعصوم والله غفور رحيم، وإذا أخطأت فعد إلى الله، صحيح، لكن هذا تقرير، والواجب أن يزجر تزجر النفس. فسبب عدم الروحانية قسوة القلوب أعني المعاصي، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ورأيت عبد الغني المقدسي وذكره صاحب طبقات الحنابلة أنه ذكر حديثا عن أبي بكر الصديق يقول مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه برجل يقرأ القرآن ويبكي، فقال أبو بكر هكذا كنا حتى قست قلوبنا، هكذا كنا حتى قست قلوبنا. فالذي يظهر أن العبد لا بد أن يكسو قلبه أحيانا، ولكن ما يكون مستمرا ولا يكون دائما، حتى أنك تعلم أن بعض الناس لا يمر به سنة ما يبكي ويسمع القرآن ما يتأثر، بل بعضهم أصابته روحانية يبكي وقت الأناشيد ولا يبكي من القرآن، ويهتز إذا سمع بيت شعر وتسيل دموعه بينما يسمع القوارع من كتاب الله عز وجل صباح مساء ما يتأثر. قرأت أن أحدهم ترجم له الذهبي من أهل خراسان عالم عجمي يقول قرأ القرآن من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فلا تأثر، يعني عادي، فلما ذهب إلى بيته سمع ابن لجيرانه ينشد قصيدة فبكى وقال لنفسه صدق أهل خراسان يوم اتهموني أني زنديق، وهذا من التواضع، وإلا ليس بزنديق إن شاء الله بل هو من المؤمنين، لكن اتهم نفسه، كيف يقول أبكي من هذه الأنشودة ولا أبكي من القرآن؟ من أسباب عدم وفقد وانطماس هذه الروحانية كثرة المباحات، فإن نكثر على حساب الجد من المزح، وهو ظاهر عند الشباب، المزح اليدوي والمزح باللسان وكثرة الزيارات على غير طائل وكثرة الكلام الفارغ وما جريات الحياة وأخبار الناس، حتى أنك تجد الطالب العلم إذا دعوته إذا زارك في بيتك ففتحت له كتاب وقلت هيا بنا نقرأ ما يزورك مرة ثانية. الآن جرب أي شاب يأتيك على سبيل البسطة وعلى سبيل السعة وعلى سبيل الترويح يأتيك ليزورك ليوسع صدره ويضيق عليك صدرك، يعني يمل يقضي أعماله ويقرأ ثم يرى أنه يجعلك فرجة له فيطرق عليك البيت الباب ويدخل، يريد منك أن تخبره بالقصص وأن تمازحه وأن تزجي معه الوقت، لكن جهز له موضوعا قبل أن يدخل من فتح الباري واقرأ ثلاث صفحات متواصلة وناقش مرة ثانية تثاقل من زيارتك، وهذا طبيعة النفوس دليل على عدم الجدية لا في التحصيل ولا في ضبط الوقت. من أسباب كذلك فقد الروحانية كثرة الخلطة، فإنه جعلها ابن القيم داء إلا خلطة بالصالحين وبطلبة العلم والإخوة والأخيار، فإن كثير من خلطة الناس الآن على غير طاعة، بل والله إن خلطة كثير منهم تظلم القلب، بل رؤية بعض الناس تجعل قلبك قاسيا. مر الحسن البصري فرأى قصرا لأحد المترفين فغمض عينيه فقالوا له ما لك؟ قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زينة الحياة الدنيا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقرأت أن أحد الصالحين رأى كذلك مترفا سلطانا يمر على فرس فغض بصره وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قيل لسفيان الثوري قال له أحد الحاشية حاشية أحد الظلمة قال يا أبا سعيد هل أنا من أتباع الظلمة والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا هل أنا من الذين ظلموا؟ قال لا أنت لست من الحاشية. قال ممن؟ قال أنت منهم، أنت من الظلمة مباشرة لست من الحاشية، لأن الحاشية هم المشجعون والمطبلون والمتعاطفون، هؤلاء يسمون حاشية. فالمقصود هذه تجتمع أسباب حتى تصبح القلوب قاسية لا جدوة فيها. المسألة الثانية طلب العلم، فإن أعظم مطلوب في الحياة هو طلب العلم. وأنا أنعى وأحذر الإخوة لا يستجيبوا لكل من ثبطهم عن العلم، يقولون العلم إنما نحن دعاء لا علماء، وكيف يدعو الإنسان بلا علم؟ وهل هناك أشرف من طلب العلم؟ وهل كان محمد صلى الله عليه وسلم إلا عالما معلما؟ وهل أنزل الله عليه سبحانه وتعالى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا ليتعلم وقل رب ازدني علما وما يعقلها إلا العالمون؟ يا إخوة، طلب العلم أحسن ما يكون، وإنما يشرف المركز الصيفي بكثرة الدروس فيه وكثرة تحصيل الطلبة. قال لنا أديب في مدينة من المدن قريبة، أذهب 40 سنة في طلب الأدب، هذا الأدب الشعر والدوين، يقول والله لقد فاتت مني 40 سنة كما يفوت خاتم الشحيح إذا سقط في الأرض. قال ثم عدت فأتهنى لشباب الآن في الثانويات والجامعات بدأوا يطلبون الحديث ويخرجون الحديث، ويقول يا ليتني أدركت 40 وجعلتها في طلب الحديث وتخريج الحديث وعلم الحديث، وهل العلم إلا هذا؟ وترجم الذهبي لابن عبد الباقي الأنصاري العالم في القرن الرابع، يقول كان محدثا مفسرا نحويا خطيبا أديبا عنده علم الفلسفة، يقول في آخر عمري هذا ابن عبد الباقي تبت من كل علم إلا من علم الحديث، تبت من كل علم إلا من علم الحديث. ومقصودي أن العلم هو علم قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعجب الإنسان، بل الإنسان في نفسه، ولا يريد الإنسان يتحدث عن نفسه، لكن قبل سنوات كنت أظن أن العلم أنه هو دواوين الشعر للهواية، هواية الشعر 22 ديوان كانت عندي، قلت أظن أن العلماء هم الشعراء، فالليل والنهار قصائد، وماذا قال الشاعر هذا ورد عليه، حتى اكتشفت في الأخير أن هناك رجل اسمه البخاري وابن تيمية وأحمد، وأن هؤلاء الشعراء لا يساوون شيء، فطلب العلم أشرف شيء، والأمة إنما تنتهي إذا أصبح هناك مفكرون. أنا أحاج وأدافع وأحاج عن كلمة مفكرون، عن كلمة مفكرين. وش معنى كلمة مفكرين؟ هل سمعتم في القرآن مفكرون إلا اشتقاق يتفكرون أو التفكر؟ لكن مفكرون هذا من أين أتتنا؟ هل هناك مفكرون مسلمون؟ هناك علماء وجهلة فقط. أما كلمة فكر دخيلة علينا، يعني تجد المفكر مثلا الآن يتكلم 6 ساعات لا قال الله ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مفكر. ومفكر أحيانا ما يصلي صلاة الجماعة مع الناس، وإذا قلت له قال أنا أنظر للأمة، قلنا لماذا ما تقوم الليل يا فضيلة مفكر؟ قال القضية ليست قيام الليل. قلنا ما هي القضية؟ قال قضية حياة الإسلام ورسوخه في الأرض. قلنا ولماذا ما تطلق لحيتك؟ قال القضية ليس إطلاق اللحية. قلنا ما هي القضية؟ قال قضية أكبر من ذلك، قال عموم الدين وشموله في مناحي الحياة. يلبس دبلة الذهب، يترك صلاة الجماعة، يحلق لحيته، يسبل ثوبه، فإذا حدثته في هذه القضايا قال لا، هذه قضايا تسمى قصور، وإذا كلمك ما تفهم الكلام، مثل كلام المناطقة وعلماء الكلام الذين يقول فيهم الإمام الشافعي رأيي فيهم أن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويجلدوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء الذين تركوا علم الكتاب والسنة وأتوا إلى هذا. ثم إن العلم شيء والثقافة العامة شيء آخر. ترى بعض الإخوة إذا درس الجرائد اليومية وحفظها وقرأها وتدبرها وبكى منها يظن أنه من العلماء الراسخين في العلم، وبعضهم دائما ما عنده في المكتبة إلا دوريات ومجلات وجرائد. هذه ترى ليست علم، هي ثقافة عامة تصلح للعامي وللعالم، لكنها ما تكسبك علما. العلم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك إقبال الناس الآن ترى يراد بالعالم الإسلامي كما يقول أحد المفكرين أن يكون هناك مستوى لطلبة العلم، مستوى من الثقافة يشتركون فيه جميعا. ولذلك الآن الجامعات تجد الآن الحذف في المقررات، أحيانا تجد مقرر الفقه 20 ورقة أو 30 ورقة فقط، يحدث باب كامل والأحاديث المخرجة ويحدث منه نقاط، إنما حتى يخرج مثقفين من الشباب فقط، إما علماء علماء، هذا ما هو ليس مقصودا، وربما صرح في بعض المناهج بذلك حتى يكون عند الناس طبقة واحدة من المثقفين جريا على عادة الغرب. من مغبة التحصيل الذي يقع فيه كثير من الشباب، وما أحسن في هذا، عسى الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، أنهم قدموا على القرآن غير القرآن، الآن يحفظ بعضهم الرحبية يحفظ البيقونية ولا يحفظ كتاب الله، بل بعضهم حفظ القرآن ثم تشغل بالمتون حتى ترك القرآن، وترى أم المتون وأبو المتون ورأس المتون وتاج المتون كتاب الله. فالله الله في البداية ولم يحفظ القرآن. وأقول أنا إن كتاب الله عز وجل يكفي عن غيره، إذا كان ولا بد وتريد أن تحفظ مثلا واحدا فعليك بكتاب الله ثم تزود بعد ذلك. فالخطأ الشنيع يا أيها الإخوة أن يهدر كتاب الله عز وجل بسبب متون أخرى أو بحفظ أشياء أخرى، وهذا خطأ كبير. وأنا أرشح كتاب الله عز وجل الحفظ، مختصر البخاري للزبيدي، مختصر مسلم المنذري، هذه القرآن والمختصران للصحيحين هي المتعة وهي الحياة. وأنا أعتقد أن من حفظ هذا وتدبره وتأمله سوف يصبح عالما له أثرا وله مستقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأخطاء كذلك في طلب العلم عدم الانضباط في فن واحد وعدم المسار الصحيح في التلقي، تجده يدرس اليوم فقه وغدا حديث، ينتقل من كتاب إلى كتاب فيحصل معلومات عامة من كل بحر قطرة، عنده حديث من فتح الباري وعنده مسألة من المغني وعنده تحقيق وخلاف من نيل الأوطار وعنده حفظ يحفظه في بلوغ المرام وعنده مراجعة في رياض الصالحين. يقول ابن القيم في الفوائد: كما قال الأول ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. وكثير من الشباب حيران لا ظفر ولا إخفاق، لا رسب رسب ولا نجح نجح، إنما هو بين بين، ليس متأكد أن يكون عالم وليس متأكد أن يكون جاهل. يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. قرأت في السير في المجلد 19 وجعلت على ذلك علامة حتى من أراد أن يعود يراجع في السير علام النبلاء، أن جد ابن العربي قرأ صحيح البخاري 700 مرة، ذكره الذهبي بهذا، يقول: أعدت عليه 700 مرة. وكان أحد النظار في النحو مدري بن الشجري أبو السعدات بن الشجري أو بن الخشاب يقولون: كنا ندخل عليه البيت وهو يقرأ في كتاب سيبويه، ونخرج وهو يقرأ، وكان إذا سافر أخذه معه، وإذا نزل وإذا حل وارتحل حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب. يعني الصبر والجلد. أعرف شخصا في الرياض عالما قرأ المحلى بتركيز وتأمل وعمق 5 مرات، ابن حزم. وهذه ترى تخرج علماء، قضية الصبر، قضية الإلحاح، قضية الجلد على التحصيل. الآن انظر لمن يشتغل في الأمور العامة، انظر لصانع الطوب مثلا والفلاح والتاجر والخباز والغسال، عندهم من الجلد والعرق وعندهم من الجهد ما ليس عند طلبة العلم. فيا أيها الإخوة، الله الله في عدم الملل، اطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصهر قد أثر. وقرأت في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي عالم الشوافع صاحب المهذب الداهية العالم الشيخ الإسلام، هذا يقول: كنت إذا أردت ألقي درسا على تلاميذي كررت الدرس 100 مرة. وقال: كنت أحفظ القياس في شبابي فأكرر القياس الواحد 1000 مرة. هكذا ذكره النووي وذكره عنه كذلك الذهبي. هذه مسألة. المسألة المهمة كذلك أن لا يتعجل طالب العلم في الفتية، هذه الفتية مهلك، وكان الصحابة يتدافعونها: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي حديث مرسل: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فيا أيها الإخوة، الله الله في التوقي عن شأن الفتية، لا أدري نصف العلم. وقال علي بن أبي طالب: من فاتته لا أدري أصيبت مقاتله. وقال الشعبي: من أجاب الناس عن كل ما يسألونه فإنما هو مجنون. وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين أن الإمام مالك كان إذا سئل مسألة تأمل وجلس وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بعض العلماء إذا سئل مسألة جلس وقال وقرأ الفاتحة، وبعضهم يقول الله المستعان، وبعضهم يؤجل السائل يوما حتى يتأمل المسألة. هذا من باب عدم السرعة في الفتية. كان الصحابة يتدافعون الفتية. يقول أحد التابعين لبعض التابعين: إنكم لتفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. فيا أيها الأخوة، الحذر الحذر من الفتية. أنا أعرف بعض الشباب يفتون في الطلاق، هذه الطلاق الثلاث يفتون فيها، وأنا ما أتوقع أن مجلسا من الشباب فيه 30 شابا أو 40 شابا تعرض عليهم المسألة ويسكتون جميعا يقولون ما ندري. لا بد يتبرع منهم رجل ويصرمها تصيب أو تخطي. حتى بل حذر ابن الجوزي في مسألة سيد الخاطر من عدم من خوف طالب العلم أن يسلم جاهه. بعض الناس ترى طالب العلم أحيانا يأتي الشيطان يقول جاهك سوف ينسحق أمام العامة، احذر، لا يقولون ما تدري، فيسألونها فيقول علي ثور وعليها تدور، والله سبحانه وتعالى يحل الحباب، والله يغفر ويرحم. فيقول ما رأيك يا فضيلة الشيخ في مسألة الطلاق بالثلاث دفعة واحدة وفي مجلس واحد؟ وهذه مسألة حيصة بيص، هذه المسألة أوقفت ابن تيمية سجنته في السجن أشهر، وجرى عليها خلاف طويل عريض. وابن تيمية يقول في أول كتاب الطلاق في الفتاوى فيها 4 أقوال، وقرأتها في كتاب هيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء، وجدت فيها بحثا ما يقارب 300 صفحة. ثم لخصت الهيئة العامة لهيئة كبار العلماء اللجنة واجتمعت ودرست الأمر وخرجت بنتيجة فيما يقارب 5 صفحات، ومع ذلك يأتي الطالب ويرد هذا. مسألة الفروج، مسألة الدماء، مسألة الأنساب، مسألة الأبناء، صعبة. فحذاري حذاري من التسرع. وماذا عليك؟ يقول ابن عمر: لا أدري كثيرا، قاله لرجل لا أدري لا أدري، فقال: كيف أنت ابن عمر ولا تدري؟ قال: اذهب إلى الناس كل من لقيته فقلت ابن عمر لا أحسن شيئا. ووفدوا إلى مالك فسألوا 40 مسألة، أجاب عن 8 في رواية، وقال 32 لا أدري لا أدري. وكان يقول علي بن أبي طالب: ما أفردها على قلبي إذا سئلت عما لا أدري فقلت لا أدري، والله قال لرسوله قل لا أدري. أما قال الله في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم قل لا أدري، وقال له: وما أنا من المتكلفين. المتكلف هو الذي يكلف نفسه ويعرف أنه لا يستطيع. فيا أيها الأخوة، الله الله في عدم التسرع على الفتية. وهناك جانب آخر، أنا كذلك لا أطلب الإنسان يوسوس في الفتية. بعضها بدهيات معروفة يفتي فيها ينفع العامة، كرجل في بادية يسأله بدوي كم أتمضمض للوضوء، قال الله ورسوله أعلم. لماذا ما تفتي فضيلة الشيخ؟ قال الورع، كان الصحابة يتدافعون الفتية. هذه مسألة جاهزة، هذه مسألة سهلة، كتمت علما. لأن الحذر من جانبين اثنين طرفين، الطرف الأول التسرع وهو القول على الله بغير علم ولا تقف ولا تقول لما تصف ألسنتكم، الطرف الثاني طرف الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وفي السنن بسند صحيح: من كتم علما ألزمه الله يوم القيامة بلجام من نار. من المشاكل التي يمر بها الشباب وما استطاع إلا القليل منهم أن ينضبط مسألة التوازن في حياته، أن يوفق بين متطلبات الدين والدنيا، أن يكون وسطا ألا ينقص جانبا من حياته جانبا آخر. الآن العلماء النظر أهل الفلسفة منهم يرون أن الدخول إلى الجنة من باب النظر والتأمل، والصوفية يرون أنها بمسك الزوايا فقط، والمجاهدون يرون بأخذ السيف فقط، وطلبة العلم يرون بالتحصيل، والفقهاء يرون بالفتية. ولذلك الآن اسمع إلى أهل البضائع، إذا وجدت مفكرا أو داعيا يهتم بالجهاد والذهاب مثلا إلى أفغانستان تجد خطبه في الجمعة ومحاضراته عن الجهاد والمجاهدين وعن الشهداء وعن الكرامات وعما وقع في أرض الجهاد، ويرى أن الإسلام هو الجهاد. ويأتي طالب علم عاشق للعلم ويموت في طلب العلم بحديثه ودروسه وخطبه في طلب العلم، تأتي في الجهاد يسكت ما يتفاعل معك، تأتي في العبادة ما يتفاعل معك، إنما في طلب العلم ليل نهار. وتأتي بالعابد كذلك في النوافل يريد الحديث أن يكون فيه، لكن من الذي جمع الجميع؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أعتقد أن تغليب جانب على جانب على حساب الجوانب الأخرى نقص ترى، ربما في المزاج، وربما في القدرة العلمية، وربما في الطاقة، وكل ميسر لما خلق له. أنزل من السماء ماء بقدر فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، فكل شيء بقدر. يقول ما كل سائرة بال ما كل سائرة بال بالعزم شملاله. هذا البيت نصف بيت لأبي الطيب يقول فيه: لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لمن يشق على السادات فعال. ما كل لا ما لا يدرك المجد إلا سيد فطن لمن يشق على السادات فعال. ثم يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يذكر والإقدام قتال. وهذا أمر معلوم إذا علم هذا أيها الأخوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بحياة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهو الاعتدال في المنهج. وأنا ذكرت قصة الشباب الذين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يجعلوها عبادة وصيام وقراءة قرآن، فيرغوا حق الضيف وحق العين وحق الله قبل ذلك وحق الأهل، أو ربما يجعلون الحق كله لله ويتركون هذه الحقوق. فقال صلى الله عليه وسلم لأحدهم وهو ابن عمرو: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطك الذي حقا حقا. سمعت أحسن من هذا التوازن؟ رأيت ابن القيم في مدارج السالكين منزلة، ما أدري منزلة الوقت أو منزلة تشبهها لعلكم مرتم بها، يقول: الواجب على المسلم أن يعطي كل حق وكل وقت حقه. إذا نزل بك ضيف لا تتشاغل إلا بالضيف، لأن عبادتك وقت نزول الضيف الضيافة. أما أن تأتي بالضيف وتدخله في المجلس وتذهب إلى المقلط تتنفل، أنت قصرت في حقوق الضيف، وتقول: لا، صلاة النافلة أفضل من جلوسي مع الضيف. طيب، والآن ما هو مطلوب منك؟ أن تضيف الضيف. ويقول يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. سمعت الأذان، ما هو واجبك وعبادتك وقت الأذان؟ أن تردد مع المؤذن، لا أن تأخذ المصحف وتقرأ. فإذا قلت لك ردد مع المؤذن قال: لا، قراءة القرآن أفضل. هي في العموم أفضل، عموم مطلق أفضل، لكن في هذا الوقت بخصوصي وبقيده تابعة المؤذن. مثل أن قراءة الفاتحة في القيام أفضل، وفي الركوع أفضل أن تقول: سبحان ربي العظيم. فالحكمة في ذلك أن تعطي كل وقت ونقطة. لكن المسألة والمشكلة أن كثير من الناس أو من الشباب ما عرفوا يوازنوا بين هذا. تجده إن أراد الدعوة ترك بيته وراءه ظهريا، وترك والديه، وخرج للناس في كل مكان. ألا لماذا مثلا تكون مشكلة في البيوت؟ يقول: ابني ما دام يذهب إلى المركز الصيفي ويترك طاعتي وطاعة أمي وطاعة إخواني، ويترك أغراضي وأعمالي ولا يكون معنا، لا أريد المركز الصيفي ولا أريد ابني أن يسجل في المركز الصيفي. لأن المقصود من المركز الصيفي أن تكون بار والدين، بارا بوالدك. فإذا نتج عن المركز الصيفي أن يكون هناك عقوب فلا يريده أحد. مثلا تجد بعض الإخوة إذا أحب زميلا تعلق به، ولو حب مجنون ليلة لليلة، يزوره في كل يوم ويركب معه في السيارة ويأتي ويتصل به ويرتحل به ويضيفه حتى يمله ثم تكون القطيعة. يقول علي بن أبي طالب: ولو أن الألباني يرفع هذا حديثا ويصحه وفيه نظر، والله أعلم ويسنى بأعلم من الشيخ، لكن البخاري جعله في الأدب المفرد من كلام علي، من كلام علي رضي الله عنه لا من كلام الرسول. يقول: احبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يعفون بغيرك يوما ما، وابغض بغيرك يوما ما. احبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيرك يوما ما، وابغض بغيرك يوما ما، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا أمر معلوم، تجد بعض الناس إذا أحب زميلا له تعلق به ومات فيه ليل نهار، ثم إذا تتلجفه كان من أعدى الناس عليه. ولو أنه خفف الأول لكان ما كان أحرج في الثاني، وهكذا. وبالمعاكسة يفهم المثل. الآن لماذا مثلا الشاب يقدم حقوق زملائه أكثر من حقوق والديه؟ يعني يقول أحد الآباء لابنه: قدرني على الأقل مثل زملائك أو ربع ما تقدر زملائك. أنت تضيفهم وتسافر معهم وتبذل مالك وتبذل كلها في الحب بالله. الحب بالله صحيح لكن له حدود. الحب بالله أن تحب والديك أكثر وأن تطيع والديك أكثر وأن تقوم بأعمالهم. الآن من المشاكل عند كثير من الشباب أن الوالدين لا يستجيبون للشاب إذا دعاهم إلى الله عز وجل ورسوله إصلاح الأخطاء. لماذا؟ لأنهم ما يجدون أثر أيادي بيضاء عليه له في البيت. يقول أبوه كيف أستجيب لك وأنت ما وصلت للمستشفى ولا قضيت أغراضي ولا حضرت ضيفي ولا قمت بعزيمة فلان ولا وقفت معنا؟ كيف أستجيب لك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قيد الناس بالجميل وبالمعروف وبالأيادي البيضاء، فكان له أعظم الأثر عليه الصلاة والسلام فيهم. هذه هي مسألة التوازن. الآن نأتي إليها مسألة العبادة. أرى يا أيها الإخوة أن طالب العلم يقتصر، وهو ليس اقتصار هذا لكن اقتصار في العبادة، على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، النوافل العشر، قيام الليل مع الفرائض، الوتر، صلاة الضحى. أما التراجم يا أخي فلا، وإن شاء الله سوف يكون فيها درس. ترى التراجم من القرن الثالث إلى الآن تراجم العباد هؤلاء أخاف أنها تكون حجر عثرة في طريق تربية الشباب. قرأت بصفة الصفوة أن عابدا كان يصلي في اليوم 800 ركعة ويمدحه ابن الجوزي، وانتقل كذلك ابن القيم في زاد في مدارج السالكين قال وكان فلان يصلي 500 ركعة في اليوم ومدحه. فعلق محمد حامد لا سلت يده، محمد حامد فقي لا سلت يده، فقال وأين عبادة الرسول عليه وسلم؟ ثم حسبها بالدقائق 500 ركعة وقال وأين حقوق الأهل؟ وأين التأمل؟ وأين تدبر القرآن؟ وأين الصدقة؟ وأين البذل العطاء؟ لأن الحياة ما هي صلاة فقط، أن تبقى في طرف بيتك معتكف فقط، لأن الحياة مناهي. أقول يقتصر العبد على هذا. وأنا رأيت المحدثين دائما يفعلون كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، هل سمعت أنه يزيد على هذه النوافل؟ ويكفي ولا يستطيع العبد أن يوافق أو يستطيع أن يقوم بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقضية أيها الإخوة عدم إرهاق النفس وعدم تكليف النفس حتى تفرط في بعض الواجبات، مثل الدعوة. الدعوة إلى الله عز وجل من أحسن الأعمال، لكن ما معنى الدعوة أنك تترك مثلا بر الوالدين وصلة الرحم وحقوق نفسك وحقوق أهلك وزوجتك؟ ألا ننظر إلى بعض الدعاء الذين مثلا عندهم أطفال وأهل، تتصل زوجته وتشكو تقول ما أراه لا ليل ولا نهار، وكل ما سألته أن يقف معنا قال أنا مشغول بالدعوة. طيب وش ما هي الدعوة هذه؟ لمتى تصل هذه الدعوة؟ وش النتائج؟ ما سمعنا. أشغل الناس بالدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكبر من أكان له أثر في الدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أصلح أكثر البشر صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان يجلس مع 9 نساء ويلاعب الأطفال وينام في وقت النوم ويصحو في وقت اليقظة ويستقبل الضيف ويمازح الصحابة ويجاهد ويفتي ويجلس مع النساء. وهذا هو التكامل في الحياة، يعني كل اليوم والليل كله دعوة. أجل أرنا من هم الناس الذين استجابوا لدعوتك. لو كان على هذه الساعات المصروفة معناها كان الشرق الأوسط كلهم استجابوا لك، لكن تجد عنده شابين من يوم من عهد السلطان عبد الحميد. كل ما قلت له يا أخي لماذا لا توازن في حياتك تجلس مع والديك؟ قال دعوة الشباب، تربية الشباب. قلت كم معك؟ قال عندي شابين والحمد لله. هذا شابين في نصف ساعة. صحيح أنا ما استصر نوح عليه السلام يكون استجاب له رجل، بعض الأنبياء ولو رجل، لكن قضية أنك وحتى ترى لست عليهم بمسيطر، ولست أنت مكلف بإصلاح الكرة الأرضية ولا حتى أهل أبها، إنما عليك البلاء وعليك بقدر جهدك وقدر طاقتك بشيء بحيث توازن حياتك لا يطغى جانب عن جانب. أما تقول أشغلتنا الزوجة عن الدعوة حسبنا الله عليها، طيب وقد سمعت بعض الشباب يقول أنا لا أتزوج. قلت لماذا؟ قال تزوج في الدعوة. الله الله، وهل الدعوة تتزوج؟ حرام، لا يجوز يتزوج الدعوة، ولا يجوز الخلوة في الدعوة إلا مع ذي محرم. تزوج في الدعوة. قلت يا أخي لماذا ما تزوج عمرك 24؟ قال تزوجت أفغانستان. الله أكبر. فالمقصود أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج. يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أنا أعطيك مسألة، هذا ترى المنهج قديم، يعني الأخطاء تقع. قال الإمام أحمد لبعض تلاميذه: لماذا لا تتزوج؟ قال: إبراهيم بن أدهم ما تزوج. انظر كيف قفز على إبراهيم مباشرة وخلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: أوة وقعنا في بنيات الطريق. هذا أوة اللي يقول أوة هذا إمام أهل السنة والجماعة يحفظ مليون حديث. هذا الإمام أحمد هذا والله وجوه الأقزام هؤلاء ما تصلع أحذية له. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يحمل أمامة. انظر اللي أعطانا صحيح البخاري وصحيح مسلم ومعجم الطبراني ومسند أحمد يحمل أمامة في حديث أبي قتادة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. بينما بعضهم يقول: إيش البدران هؤلاء والأطفال يشغلون عن الدعوة ويشغلون عن الجهاد. لا، لا بد أن تتزوج، ولا بد أن تعبد، ولا بد أن تدعو، ولا مثل مسألة بين إفراط وتفريط. إما طالب علم أغلق عليه بيته ما يرى الشمس في الشهر إلا مرة، فهو دائم في الحواشي يخرج وهو ماجور على كل حال، لكن ما هي ثمرة العلم؟ هل أثر في أحد؟ يمكن يموت دائما بين الكتب كالنملة، وهذا جهده مشكور، لكن ليل نهار ليل نهار ليل نهار. قلت: يا أخي لماذا ما تحدث الناس؟ تلقي موعظة، خطبة، أحاديث، تصلح الشباب، شارك في المركز ولو بدرس في الأسبوع. قال: لا، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. قلت: يا أخي وهؤلاء فيهم خير؟ قال: له ضيعة، يضيعون أوقاتنا، حسبنا الله، يضيعون أوقاتنا، ثم يموت فيموت علمه معه. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ترى المقصود من العلم النفع، النفع المتعدي، ولذلك كان أحسن من النافلة، لأنك تنفع به الناس. هو العظم المهند وليس ينبو تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه لص خفيف الحمل، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. أنا جربت في نفسي، إذا وقف الإنسان المحاضرات والدروس شهر نسي، حتى الآيات الإنسان التي كان يستشهد بها ينسى. يقول لي أحد الدعاء وقف عن الدعوة 4 سنوات، قال: نسيت القرآن ونسيت الأحاديث والمواعظ التي كنت أقولها. قال: وجربوني مرة في مجلس فتكلمت 5 دقائق ثم سخنت ثم بنشرت. ولذلك تجد الذي ما يدعو ولو كان عالما كبيرا، الذي ما يدعو ولا يتحرك بالعلم ولو كان عالما كبيرا عمره 70 سنة ما يستطيع يتكلم، يقول الحمد لله ثم يقف ربع ساعة والصلاة والسلام على رسول الله ثم يتوقف، لأنه ما يعني ما عاش تبليغ هذا الدين للناس. ومن الناس وهو الطرف الآخر، ولا نريد هذا الطرف ولا ذاك، من ترك العلم ظهريا وقال: لا، المقصود الدعوة. فنقول: يا أخي احفظ مختصر مسلم للمنذري. قال: لا، إذا حفظنا مختصر حفظته زاد نسخة في البلد. عجيب. قال: كيف زاد نسخة في البلد؟ قال: لأن حفظ هذه المتون إنما هي تربك الدعوة إلى الله عز وجل، ونحن دعاة لا علماء. هذا خطأ، لا، ما زاد نسخة في البلد، زاد عالم من علماء المسلمين. وترى الأسماء اللامعة هذه: ابن حجر، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، الهروي، أبو إسماعيل، وأمثال من ما أتوا بحفظ المتون. فما هو التوازن؟ التوازن التحصيل والتوصيل. ما معنى التحصيل والتوصيل؟ تحصل في وقت وتوصل للناس في وقت، يكون وقتك منضبط. الحقوق والواجبات، الأهل، الكلية، هذه لابد أن يكون لك وقت. وقت لأهلك تجلس معهم، وقت لوالديك تقضي فيهم أغراضهم وتجلس معهم وتزورهم وتسمع كلامهم ويسمعون كلامك، هذا في 24 ساعة. ويا أيها الإخوة، ليس المشكلة عندنا صراحة من قلة الوقت، المشكلة من عدم ترتيب الوقت. الآن تقول لأحد الشباب: لماذا يا أخي ما تحفظ القرآن؟ قال: يا أخي والله ما وجدت وقتا. وهذا خطأ، فإني أنا أعرف من حال الشباب من المخالطة أنهم يجلسون من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب على براد شاهي، يأخذون أخبار البلد بمن طلق منه من النساء وبمن تزوج وبمن مات. الآن من صلاة العصر إلى صلاة المغرب يؤلف فيها ابن تيمية التدمرية، ويحفظ بعض الحفاظ فيها 30 حديث. أنا مر بمثل الدار قطني يحفظ في الجلسة 30 حديثا، بينما الشاب هذا يقول: والله يا أخي ما وجدت وقت لمراجعة القرآن. وليس بالصحيح، والله أعرف بعض الشباب يقف بعد الصلاة إذا خرجنا من المسجد نصف ساعة وأكثر إلى ساعة مع زميله يتحدث عند السيارة.